الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الصلاة على الميت، وصلنا إلى البحث عن كيفية صلاة الجماعة في الصلاة على الميت. ذكر صاحب العروة في المسألة 18 أنه يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء، ويجوز قطعها أيضا اختيارا. أما ما ذكره من جواز العدول من إمام جماعة في الصلاة على الميت إلى إمام جماعة أخرى، فلم يعلم وجهه، فإنه حتى في الجماعة في الفرائض لا يصح العدول من جماعة إلى جماعة أخرى إلا في الموارد المنصوصة، يعني إذا مات الإمام أو حدث به حدث فعجز عن إتمام الصلاة، يقدمون واحدا من المأمومين فيتم الصلاة. وهكذا ورد في الصحيحة أنه إذا كانت صلاة الإمام قصرا فأتم صلاته في الركعة الثانية، يمكن للمأمومين أن ينووا استمرار الجماعة خلف واحد من المأمومين، كما ورد في صحيحة أبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يأم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري، حمل على الكراهة. فإن ابتلي بشيء من ذلك فأما قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم. هذا بالنسبة إلى ما لو كانت صلاة الإمام قصرا وكانت صلاة المأمومين تماما فيمكنهم استدامة الجماعة مع واحد من المأمومين، وأما إذا حدث بالإمام حدث فقد ورد في روايات أخرى تقديم واحد من المأمومين والصلاة خلفه. ففي صحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الإمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا، ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلا بإمام، فليقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم. وفي مرسلة الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام: ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أذن في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصلي مكانه. وهذا هو المستند لما أفتى أو احتاط وجوبا الفقهاء من أنه إذا أحدث الإمام وانتقض وضوءه في أثناء الصلاة فلا بد أن ينصرف عن الصلاة، ولا يجوز له الاستمرار في الصلاة صورة وظاهرا حتى لو كان بعد ركوع الركعة الثانية. ولكن الرواية مرسلة، وإن كانت مرسلة جزمية، لكن المرسلات الجزمية للصدوق كمرسلات غير الجزمية لا عبرة بها. وكيف كان ففي صلاة الجماعة أيضا لا يصح العدول من جماعة إلى جماعة أخرى إلا في الموارد المنصوصة، فكيف بصلاة الأموات؟ كيف يعدل عن جماعة إلى جماعة أخرى؟ نعم، غايته أنه لو حدث بالإمام حدثان فقد تلغى الخصوصية عن هذه الروايات إلى صلاة الأموات، فيقال بأن المأمومين ينوون الاقتداء بواحد منهم في الاستمرار في الصلاة. إذا حدث بالإمام حدث توفى أثناء صلاة الميت مثلا، أو اعتل علة لا يمكنه إتمام الصلاة، هنا يمكن إلغاء الخصوصية عن صلاة الفريضة إلى صلاة الأموات، فينوون الاقتداء بأحد من المأمومين. ولكن في غير هذه الفروض المنصوصة لا دليل على جواز العدول من جماعة إلى جماعة أخرى ومن إمام إلى إمام آخر. لا دليل على مشروعية هذه الجماعة إذا عدل من إمام إلى إمام آخر. نعم، بعنوان صلاة المنفرد لا بأس بها، وكذا يمكن أن ينوي الجماعة رجاء، وأما إذا أراد أن يخالف الشرائط العامة لصلاة المنفرد فلا يجوز. ثم قال صاحب العروة ويجوز قطعها أيضا اختيارا. خب، لا إشكال في جواز قطع صلاة الأموات اختيارا، وما استدل به على حرمة قطع الصلاة من قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فقد أجيب عنه بأن هذه الآية ظاهرة في النهي عن إبطال العمل بعد الفراغ عنه بإتيان ما يوجب حبط العمل، كما قال تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وإلا فلو أريد من هذه الآية النهي عن قطع العمل بعد الشروع فيه فيوجب ذلك تخصيص الأكثر، إذ لا يحتمل حرمة قطع العمل الذي بدأ به إلا في الفرائض، والآية مطلقة تشمل كل عمل، فهذا يوجب أن ينصرف هذه الآية إلى غير النهي عن الانصراف عن الأمل في أثنائه. نعم، في صلاة الفريضة استدل بعدة روايات على حرمة قطع الفريضة، منها ما ورد في رواية حريز إذا كنت في الصلاة ورأيت غريما لك قد هرب أو حية تريد أن تقتلك فاقطع الصلاة، واتبع غريمك واقتل الحية، فيقال بأن هذه الرواية لها مفهوم، مفهومها أنه لا يجوز قطع الفريضة في غير هذا الحال. إذا رأيت، إذا كنت في الصلاة فرأيت غريما لك قد هرب أو غلاما لك قد أبق أو حية تريد أن تقتلك، فاقطع الصلاة واتبع غريمك إلى آخر الرواية. يجب قطع الفريضة لأجل أني أطلب من زيد 10,000 تومان، هذا واجب، أو أن عبدي قد أبغى فأقطع الصلاة حتى أخذ برقبة العبد وأجره إلى بيتي، هذا مو قطعا مو واجب، هذا وارد في مقام توهم الحاضر، يعني لا بأس أن تقطع الصلاة. ولكن أجبنا عن هذه الرواية بأنها أولا فيها شبهة الإرسال، لأنه في أحد النقلين ينقل حريز عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام. وثانيا هذه الرواية الشرط فيها محقق للموضوع، إذا كنت في الصلاة ورأيت غريما لك قد هرب فاقطع الصلاة واتبع غريمك، الشرط هنا محقق للموضوع، والشرط المحقق للموضوع لا مفهوم له. هذا مضافا إلى أن الأمر هنا وإن كان في مقام توهم الحافظ، لكن حيث إنه بلسان الأمر فلا ينعقد له مفهوم في التحريم في غير فرض تحقق هذا الشرط. مثلا إذا قال المولى إذا رأيت غريمك في الصلاة فاقطع الصلاة، وإن كان هذا يدل على الجواز وفي مقام توهم الحاضر لا يظهر منه أكثر من الجواز، لكن استخدام صيغة الأمر قد ينفي حتى الكراهة، فلعل قطع الفريضة في غير هذا الفرض مكروه. فيقول الإمام إذا رأيت غريبك وأنت في الصلاة فاقطع صلاتك، يعني حتى النهي الكراهة يرتفع، ولا يستفاد من ذلك أن الترخيص يرتفع ويقوم مقامه في فرض انتفاء الشرط الحرمة. ففرق بين أن يقول إذا رأيت غريمك في الصلاة فلا بأس أن تقطع الصلاة، وبين أن يقول فاقطع الصلاة، وإن كان الأمر في مقام توهم الحاضر لا يظهر منه أكثر من الرخصة، لكن اللسان في المراد الاستعمالي يختلف، وهذا الاختلاف يوجب اختلافا في انتزاع المفهوم. كل ذلك مضافا إلى ما أكدنا عليه في الأصول من أن مفهوم الشرط ليس مفهوما مطلقا. فهل ترون أن قوله عليه السلام إذا خسف القمر أو خسف الشمس فصل صلاة الآيات مفهومه أنه إذا لم يتحقق الكسوف والخسوف لا تجب صلاة الآيات مطلقا حتى لو وقع الزلزال؟ لا، إذا خسف القمر وكسف الشمس فصل صلاة الآيات، محقق لموضوع صلاة الآيات؟ محقق لموضوع صلاة الآيات؟ الشرط المحقق للموضوع وما كان محققا لموضوع الجزاء. إذا زلزلت الأرض فصلي صلاة الآيات، هذا الشرط كيف يكون محققا للموضوع في الجزاء؟ ولكن العرف لا يفهم منه مفهوما مطلقا. وتفصيل الكلام في محله. وكيف كان لو فرضنا حرمة قطع الفريضة فهذه مختصة، فحرمة قطع الفريضة مختصة بالصلوات اليومية ونحوها، وأما صلاة الميت فليست فريضة بل هي سنة ولا دليل على حرمة قطعها. ثم ذكر صاحب العروة: كما يجوز العدول عن الجماعة إلى الانفراد، لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر، ولا يكون بينه وبينها حائل، ولا يخرج عن المحاضاة لها. يجوز العدول، يقول صاحب العروة، يجوز العدول في أثناء صلاة الجماعة في صلاة الأموات إلى الانفراد. شاف أن هذا الإمام إيش قد طول، ما عنده خلق هذا المأموم، انفرد. خب، هل هذا الانفراد في أثناء صلاة الجماعة في صلاة الأموات صحيح أو ليس بصحيح؟ صاحب العروة قال: لا بأس به، لكن بشرط أن يتحقق شرائط صلاة المنفرد بالنسبة إليه، لأن شرائط صلاة المنفرد تختلف عن شرائط صلاة الجماعة. صلاة المنفرد يشترط فيها ماذا؟ أن لا يكون المصلي بعيدا عن الجنازة، وأن لا يكون بينه وبين الجنازة حائل، وأن يكون المصلي محاذيا للجنازة، بينما أن هذه الشرائط لا تعتبر في صلاة الجماعة على الأموات. فهذا الذي يريد أن ينفرد يكون يلاحظ هل تشتمل صلاته بعد ذلك على هذه الشرائط لصلاة المنفرد؟ إذا كانت تشتمل عليها فلا بأس بالانفراد. يقول السيد الخائي هنا: إذا كان الكلام في الحرمة التكليفية في العدول فلا إشكال في عدم دليل على الحرمة التكليفية، ومقتضى البراءة عدم الحرمة التكليفية. وإن كان المراد الحرمة الوضعية، يقول السيد الخائي: في صلاة الجماعة في الفرائض قلنا بأنه لو كان بانيا على العدول في أثناء صلاة الجماعة من أول ما دخل في الصلاة، كان بانيا على أن ينفرد في أثناء صلاة الجماعة، فهنا لا يجوز العدول، لأن مرجع ذلك إلى قصد الجماعة في بعض الصلاة، وهذا لم يثبت مشروعيته. وهذا البيان يأتي في صلاة الأموات: إذا كان بانيا من الأول على الانفراد في أثناء الصلاة لا دليل على مشروعية صلاة الجماعة في صلاة الأموات بالنسبة إلى بعض الصلاة، لأن القدر المتيقن مشروعية الجماعة في تمام الصلاة. أقول: يا سيدنا الخائي، كما أنه لا دليل على مشروعية الجماعة في بعض الصلاة إذا نوى من الأول أن ينفرد أو كان من الأول مترددا في أنه هل ينفرد في أثناء الصلاة أم لا، فكذلك لا يشمل ما لو كان قصد العدول طارئا عليه في أثناء الجماعة، كان بانيا على الإتمام جماعة ثم في أثناء الصلاة حدث حادث فعرض له نية العدول. هنا أيضا بلحاظ الحكم الوضعي، ما هو دليلكم على مشروعية جماعته بالنسبة إلى بعض الصلاة؟ نعم، حديث لا تعاد يصحح صلاته إذا نوى العدول من الجماعة إلى الانفراد بعدما ركع في الركعة الثانية، وأما إذا أراد العدول من الجماعة إلى الانفراد قبل ما ركع فلا بد أن يتدارك قراءة الركعة الثانية، لأنه لا دليل على مشروعية هذه الجماعة. وإنما حديث لا تعاد يصحح ما تركه من القراءة في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية إذا نوى العدول بعدما ركع. لا، حديث لا تعاد يشمل ما لو كان إخلاله عن عذر، عن جهل بالموضوع أو نسيان، هذا كان جاهلا بالموضوع، هذا كان يتوهم أنه سوف يستمر في الجماعة إلى آخر الصلاة ولكن تبين أنه لا يستمر لأنه نوى الانفراد، لا دليل على حرمة نية الانفراد. ولا مانع من شمول حديث لا تعاد له بلحاظ ما فات منه من القراءة في الركعة الأولى والثانية إذا كان عدوله بعد الركوع في الركعة الثانية، وإن كان عدوله قبل الركوع في الركعة الثانية فيجب عليه تدارك قراءة الركعة الثانية. وإن كان هنا يوجد شبهة كان في ذهننا من السابق، وهو أنه باختياره ينوي الانفراد، هل يشمل حديث لا تعاد هذا الذي زمام أمر صلاته في يده وبإمكانه أن يستمر في نية الجماعة، فلا يكون تركه السابق للقراءة تركا للجزء الواجب، فهو ينوي الانفراد باختياره وينقلب ما تركه من القراءة قبل ذلك من ترك جائز إلى ترك غير جائز. فكنا نستشكل في جريان حديث لا تعاد لهذا الفرض، لكن مو بعيد أن حديث لا تعاد يشمل هذا الفرض، لأن المهم أنه ترك القراءة قبل ذلك، فالعرف يقول القراءة سنة فمن تركها متعمدا أعاد الصلاة، هذا لم يترك القراءة متعمدا، حينما تركها لم يتركها متعمدا. وعلى أي حال حديث لا تعاد لا يجري في صلاة الأموات، لأن حديث لا تعاد مختص بصلاة الفريضة التي لها ركوع وسجود وطهور وقبلة ووقت. خصوصا أن حديث لا تعاد معلل بقوله السنة لا تنقض الفريضة وصلاة الميت كلها سنة وليس فيها فريضة، وعليه العدول في أثناء الجماعة في صلاة الأموات لا مانع منه تكليفا، ولكن يصير صلاة هذا المأموم من الأول صلاة منفرد، صلاة فرادى، فإذا كان من الأول فاقدا لشرائط الجماعة ولكنه حين انفراد، عفوا، فلو كان من الأول فاقدا لشرائط صلاة المنفرد يحكم ببطلان صلاته، ولو فرض أنه حال نية العدول اقترب من الميت فاجتمع فيه صلاة شرائط صلاة المنفرد، لكن فيما سبق من أجزاء صلاة الميت كان فاقدا لشرائط صلاة المنفرد، ولا دليل على العفو عن ذلك. لا مانع من أن يكون ترك السنة في السنة موجبا لبطلان السنة، لأن كله سنة بعد. القاعدة أن ترك السنة في الفريضة لا يوجب بطلان الفريضة. جماعته تبطل إذا من الأول كان واجدا لشرائط صلاة المنفرد فتصح صلاته كصلاة المنفرد، وأما إذا كان ولو في أول صلاته فاقدا لشرائط صلاة المنفرد كيف نحكم بصحة صلاته؟ المسألة التاسعة عشر، إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد، هذا كان مستعجل أو بعض المكبرين ماكو يشتبهون من الله أكبر والإمام بعده لم يبدأ بصلاة الميت، يقول صاحب العروة إذا كبر المأموم قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد، طبعا إذا كان واجدا لشرائط صلاة المنفرد، وله أن يقطع صلاته ويجدده مع الإمام. وأما هنا لماذا لم يقل صاحب العروة وله أن يصبر حتى يكبر الإمام ثم يتم صلاة الميت معه؟ لأنه لا دليل على مشروعية جماعة كبر فيها المأموم قبل الإمام. وإذا كبر قبله فيما عدا الأول، إذا كبر في التكبيرة الثانية مثلا قبل الإمام، يقول صاحب العروة له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتى يكبر الإمام فيقرأ معه الدعاء، لكن الأحوط إعادة التكبير بعدما كبر الإمام، لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة أو مقارنته معه، وبطلان الجماعة مع التقدم وإن لم تبطل الصلاة. كيف نفسر كلام صاحب العروة؟ يقول إذا هذا المأموم كبر التكبيرة الثانية مثلا قبل الإمام له أن ينوي الانفراد، واضح، وله أن يصبر حتى يكبر الإمام فيقرأ معه الدعاء، أليس هذا ظاهرا في الفتوى بكفاية ما أتى به من التكبير الثاني نسيانا أو غفلة؟ هذا ظاهره، ولكن يقول بعد ذلك لكن الأحوط إعادة التكبير بعدما كبر الإمام، لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة، إذا لا يبعد اشتراط ذلك ولا يبعد بطلان الجماعة مع التقدم، فكيف ظاهر كلامك الأول الفتوى بجواز الصبر حتى يكبر الإمام فيقرأ معه الدعاء؟ لا يبعد. تفتي بالخلاف ثم يقول لا يبعد، تفتي مثلا بالوجوب ثم تقول لا يبعد الحرمة، شنو هاي؟ تفتي بالوجوب بعد ذلك يقول لكن لا يبعد الحرمة، ما يصير هذا. على يال في العبارة خلل. اللهم إلا إذا كان مقصوده أن ما أفتى به هو جواز الصبر إلى أن يكبر الإمام فيقرأ معه الدعاء، ولكن لا يبعد أن يحتاج إلى إعادة التكبير. يعني ما أفتى به هو جواز الصبر والبقاء في الجماعة وينتظر حتى يكبر الإمام فيقرأ معه الدعاء من دون نظر إلى عدم وجوب إعادة التكبير، ثم يقول الأحوط وجوبا إعادة التكبير لأنه لا يبعد لزوم كون التكبير للمأموم مقارنا أو متأخرا عن الإمام. إن كان مقصوده ذلك فلا بأس، لكنه خلاف الظاهر. وكيف كان؟ تارة المأموم يتسامح شاك في أن الإمام كبر التكبير الثاني أو لا، لكنه تسامح فكبر هذا المأموم، تكبير عمدي يصير لأن مقتضى الاستصحاب أن الإمام لم يأتي بالتكبيرة الثانية، فلا يجوز لك أن تأتي بالتكبيرة الثانية قبل الإمام. فهذا التكبير العمدي من المأموم مبطل لصلاة الجماعة. نعم يصير فرادة، ولكنه لا يجوز له الاستمرار في الجماعة بعد ذلك. وأما لو كبر نسيانا أو تخيل أن الإمام كبر فتبين أن الإمام لم يكبر التكبيرة الثانية بعده، فهذه التكبيرة لأنها سهوية فيقال بأنها لا تضر في صحة الجماعة، ولكن يجب عليه إعادة التكبيرة بعدما يكبر الإمام التكبيرة الثانية، لأن كله ذكر، صلاة الميت كلها ذكر. الائتمام في صلاة الميت هو بأن يكون تكبيره بعد تكبير الإمام، ولعل هذا يستفاد من جملة من الروايات. سنقرأ هذه الروايات، مثلا في صحيح في رواية علي بن جعفر الرجل يصلي له أن يكبر قبل الإمام، قال لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله عاد التكبير، ورواية أخرى سنتكلم عنها بعد ذلك. قد يقال بأنه إذا كبر عمدا قبل التكبير الثاني مثلا للإمام غير التكبير الأول فهنا يصح صلاته، جماعة وإنما يلزمه إعادة التكبير، فما يقال من بطلان جماعته لأنه كبر قبل الإمام في التكبيرة الثانية مثلا عمدا يقال بأن هذا مو صحيح، لأن رواية علي بن جعفر تدل على عدم بطلان جماعته، وإنما يلزمه إعادة التكبير، فقد روى في قرب الأسناد في باب صلاة الجنائز عن علي بن عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الإمام، قال لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله أعاد التكبير. إنصافا هذه الرواية إن كانت واردة في صلاة الميت وتم سندها فمقتضى إطلاقها أن التكبير العمدي قبل الإمام أيضا لا يكون مبطلا للجماعة، لكن ناقش فيه السيد الخوئي أولا بضعف سند الرواية، لأن السند مشتمل على عبد الله بن الحسن، وهو وإن كان حفيد الإمام الصادق عليه السلام، عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر، ولكن لم يوثق، وكذلك دلالة الرواية غير تامة، حيث يقول السيد الخوئي الصلاة ظاهرة في غير صلاة الميت، وأما ذكر الحميري في قرب الأسناد هذه الرواية في باب صلاة الجنائز فهذا اشتباه من الحميري، اجتهد فأخطأ، لأن الرواية ليس فيها قرينة على أن المراد من الصلاة فيها صلاة الميت. تأملوا في هذا المطلب، لنا كلام حول سند هذه الرواية ودلالتها، نتكلم عنهما في ليلة الأحد إن شاء الله.